هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى، فذا الذي بكم اغتدى، محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا له الفداء، فأنتم سبل النجاة وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، جبريل شوقا قد شدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية، ونحن الآن مع زيارة المعروفة باسم الجامعة الكبيرة، وهي الزيارة التي أنشأها الإمام علي الهادي لزيارة الأئمة عليهم السلام في مشاهدهم. وقد حدثناك عن مقاطع متسلسلة من هذه الزيارة، ونواصل حديثنا عن الجديد منها، ومن ذلك مقطع يوضح لنا منزلة الأئمة عليهم السلام عند الله، وموقعهم الرسالي من حيث اطلاعهم بما رسمه النبي صلى الله عليه وآله من ممارسة الخلافة أو الإمامة للمجتمع الإسلامي، حتى ظهور الإمام المهدي عليه السلام، حيث يختتم مهمة الإمامة عبر وراثة الأرض للإسلاميين. لقد حدثناك عن جملة عبارات من الزيارة تحدد لنا علاقة الأئمة عليهم السلام بالله تعالى من حيث الاطلاع بوظيفتهم، حيث جاء منها قوله عليه السلام: ودعوتم إلى سبيله، أي سبيل الله، بالحكمة والموعظة الحسنة، وبذلتم أنفسكم في مرضاته، وصبرتم على ما أصابكم. هذه الفقرات من الزيارة مع وضوحها تحتاج إلى إلقاء الإضاءة عليها لاستخلاص ما تتضمنه من النكات المتنوعة، وهذا ما نبدأ به الآن. العبارة الأولى من الفقرات المذكورة هي: دعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. والسؤال هو: ما المقصود بالحكمة، وما المقصود من الموعظة؟ للإجابة عن السؤال المتقدم، نتوقع من قارئ الزيارة أن يعترض على هذا السؤال من خلال ذهابه إلى أن الحكمة والموعظة من الكلمات الواضحة المألوفة في أذهان الناس، فما هو المسوغ لإثارة السؤال عن ذلك؟ ونجيب: الحكمة مع أنها واضحة، لكنها تنطوي كما أشرنا على جملة نكات، وكذلك الموعظة الحسنة. إن الحكمة هي أن يتعامل الإنسان مع الآخر من خلال النضج العقلي، أي المعرفة السديدة للشيء مقابل المعرفة المرتجلة أو الهشة، حيث أن الارتجال والهشاشة في تعامل الإنسان يفقدانه التأثير على الآخر. فمثلا عندما يسيء أحد الأشخاص إلى الإمام زين العابدين عليه السلام، يهرع البعض من أصحابه للانتقام منه، ولكن الإمام عليه السلام يمنعهم من ذلك، ويتجه إلى المسيء ويخاطبه بكلام يتوافق مع أحاسيس هذا الشخص، كأن يعرض عليه المساعدة ونحو ذلك. وهذا مما يستاق ذلك الشخص إلى أن يخجل ويقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وبهذا يكون الإمام السجاد عليه السلام قد دعا إلى الله بالحكمة. وأن الموعظة ستعني أن تقدم الشخصية إلى الآخرين ما ينتفعون به، أي ما يندرج ضمن مصالحهم وهم غافلون عن ذلك، مع ملاحظة أن تكون الموعظة مصحوبة بلسان لين وليس بخشونة أو بكلام سري بين الشخصية وبين الآخرين دون فضحهم أمام الناس. فمثلا تؤكد التوصيات الإسلامية بأن من نصح أخاه سرا فقد زان، ومن نصحه علانية فقد شان. إن الشخصية التي توجه الموعظة إليها تظل إذا كانت غير مالكة للوعي العبادي الحاد متشبثة بذاتها، عابدة لشهواتها، راكبة للآثام، متمردة على ما يسيء إلى ذاتها المريضة. ولكن الموعظة إذا كانت حسنة فإنها لقادرة على إنقاذها من المرض النفسي الذي تعاني منه. وحتى في الحالات شبه الاعتيادية يمكنك مثلا إذا لاحظت خطيبا قد صدر منه الخطأ أو محاضرا أو باحثا أو إلى آخره، يمكنك أن تختلي به وتوضح له الخطأ دون أن يطلع أحد على ذلك، وحينئذ سوف يشكرك على هذا الموقف. ولكن لو قدر لك أن تفضحه أمام الملأ، حينئذ تكون قد أسهمت في تصعيد أزماته النفسية، بل ستتكون لديه عقد جديدة يتمحور من خلالها حول ذاته بنحو أشد، وبذلك نخسر الشخصية المذكورة، أي لا نوفق إلى تعديل سلوكها، مع أن المطلوب منا وأن نؤثر على سلوكها وننقلها من الظلمات إلى النور. إذن من خلال الموعظة سرا، وهذا هو أحد مصاديق الموعظة الحسنة، استطعنا أن نغير سلوك الشخصية من السلبي إلى الإيجاب، من المرض إلى السوية، من الانحراف إلى الإيمان، وهكذا. والعكس هو الصحيح أيضا، أي إذا وعظناه علانية فسينسحب هذا الوعظ سلبيا على شخصيته. ويمكننا أن نستشهد بنماذج كثيرة من الموعظة الحسنة، ومنها ما أشرنا إليه وهو الكلمة الطيبة. وقد ورد في الحديث عن الأئمة عليهم السلام أن الكلمة الطيبة صدقة. وهكذا بالنسبة إلى انتخاب الأساليب الإيجابية في التعامل مع الآخرين. وإذا نقلنا الحقائق المتقدمة إلى ما نحن بصدده، أي إلى ما ذكرته عبارة الزيارة، من أن الأئمة عليهم السلام دعوا إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، نجد أنهم قد مارسوا هذا النمط من الخطاب المتعامل مع الآخر، لوجدنا أنهم عليهم السلام قد حملوا حتى الأعداء على أن يثنوا عليهم من حيث المرونة واللين والمجاملة إلى آخره. ومن ثم ما ترتب على ذلك من هداية الكثيرين ونقلهم من الانحراف إلى ميدان السوية النفسية والعبادية، وبخاصة العبادة المتمثلة في الالتزام بمبادئ الله. وهذا المعنى يزداد وضوحا عندما نلاحظ آثار مواعظ أهل البيت عليهم السلام في الناس، كما يحدثنا ضيف البرنامج في اللقاء الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، هنالك كثير من الروايات تتحدث عن مواعظ أئمة أهل البيت سلام الله عليهم ومواعظ جدهم نبي الأعظم صلى الله عليه وآله. من الملاحظات المشهودة في هذه الروايات شدة تأثير هذه المواعظ في الناس، ما هو سر ذلك؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا ما أشرتم إليه حقيقة بارزة جدا، وجانب بارز أبرز ما يكون في شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وفي شخصيات أهل البيت عليهم السلام، أئمتنا عليهم السلام، ثم الأمثل فالأمثل. وهذه حقيقة واضحة بالتجربة أولا، وأشارت إليها روايات عديدة أيضا، وأشارت هذه الروايات من حسن الحظ إلى القاعدة في هذا المجال. أما على مستوى الروايات، ولا أستشهد هنا برواية خاصة، عشرات الروايات أشارت إلى أن الموعظة لا يكون لها تأثير حتى تخرج من القلب.
نعم.
وكلما خرجت من القلب أكثر، كلما كان تأثيرها أعظم. روايات كثيرة مختلفة المضامين والتعابير تشير إلى هذا المعنى.
نعم.
إذن حتى تؤثر الموعظة لابد وأن يكون الإنسان هو متعظا بما يعظ وبمختلف مواعظ الله سبحانه وتعالى.
نعم.
من الطبيعي جدا أن خير من يتعظ هو الذي يكون يعرف مواطن العبودية لله سبحانه وتعالى بشكل كامل، ويطبق في مجال التطبيق والميدان العملي أيضا بشكل كامل. لا شك ولا ريب أن أئمتنا بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله،
عفوا سمعت الشيخ قبل أن تنتقل والآن إلى المزاق العملي، فيما يرتبط بمعرفة الواعظ أيضا بخصوصيات الموعوظ أو الذي يوجه له خطابه،
طبعا هذا له تأثير على مستوى، طبعا أنتم قلبتم الصفحة الآن إلى مجال آخر، هذا له تأثير على مستوى مراعاة مقتضى الحال في من نعظه. هناك أناس ينفع معهم التشويق للجنة، هناك أناس لا ينفع معهم هذا الجانب، ينفعهم التخويف من النار. طبعا والله سبحانه وتعالى قبل أن نتحدث عن عبيده المكرمين الذين لا يصدقونه بالقول وهم بأمره يعملون، استعمل كلا الأسلوبين. تجد في القرآن الكريم الآيات التشويقية إن صح التعبير المتعددة، وما أعد الله سبحانه وتعالى للصالحين ونعيم الجنة ومفردات هذا النعيم، وتحدث أيضا عن مشاهد عظيمة ومهولة أيضا للحساب والعقاب ويوم القيامة ودخول النار وإلى ما هنالك. عموما لا شك ولا ريب أن الأساس الأول للتأثير هو تتميم المقتضي. تتميم المقتضي لا يكون إلا بالعبودية التامة. العبودية التامة لا تكون إلا بالمعرفة التامة بمواطن العبودية وبالتطبيق التام. ولا يوجد أحد يستطيع أن يأتي بالصورة الكاملة إلا المعصوم.
عفوا للمقاطعة، يعني يقولون في طريق يهدون الناس إلى طريق هم قساروا فيه بهذا المثال.
نعم بلا شك ولا ريب، بلا شك ولا ريب. ومن هنا ورد في كثير من الروايات أن الموعظة ليست هذه التي نسميها في الأعراف نحن عندنا موعظة، وهي لقلقة اللسان على المنابر، مع احترامي وطبعا للوعاظ وللمؤمنين وللصالحين الذين يقومون بهذه الوظيفة التي هي وظيفة الأنبياء أولا. إلا أن الموعظة الحقيقية هي الاتعاظ الحقيقي. من هنا يقول الإمام السجاد عليه السلام، وكأن هذا الحديث أيضا ورد على أكثر من لسان من ألسنة الأئمة عليهم السلام كما نقل إلينا، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. إشارة واضحة إلى أنه لابد للذي ينصب نفسه داعيا إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام وإلى أهل البيت وإلى الإسلام الحق، واعظا للناس لابد وأن يكون هو أولا قد أكمل هذه المواطن في سيرته العملية حتى يستطيع أن يكون كذلك. ومن هنا الأحاديث الروايات عن كيفية تأثير أهل البيت، وأن موقف واحد من إمام من أئمتنا يقلب الشخص رأسا على عقيد قضايا عن الإمام الحسن، عن الإمام الكاظم مع بشر الحافي، الإمام الحسن مع الرجل الشامي، كثيرة جدا هذه القضايا، وهي مشاهد رائعة ورائعة جدا من تاريخهم صلوات الله وسلامه عليهم ومن سيرتهم.
سمعت الشيخ حسان السويدان، شكرا جزيلا،
حتى نلتقيكم في موعد لاحق، نستودعكم بحفظ الله ورعايته.